بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في اللقاء الماضي عن أصل مهم من أصول أهل السنة والجماعة، ألا وهو أصل الإيمان بالقضاء والقدر. وقبل أن أكمل الشرح، أود أن أذكر شيء مهم، وهو أن الطالب في الدورات العلمية يعني قد تمر عليه بعض العبارات المشكلة وبعض المصطلحات التي لا يعرف معناها، أو بعض الأمور تكون ثقيلة عليه خاصة في مبادئ الطلب، فلا يستثقل هذا الأمر. وكل طالب علم في البدايات يجد مثل هذا الأمر، لكن مع الأيام وبالتدرج تتضح المسائل وتتبين المصطلحات حتى تكون سهلة. فالعلم في بدايته فيه صعوبة، وكما قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسد. ففيه ثقل في البداية، لكن الإنسان يلازم ويثابر ويجتهد حتى ينال الثمرة بإذن الله تعالى. هذا ذكرناه لأن البعض قد يستشكل، وقد تخفى عليه مسائل، وقد تغمض عليه بعض الأمور. في اللقاء الماضي تكلمنا على الإيمان بالقضاء والقدر، وعلى وجه العجالة ذكرنا أن هناك ثلاثة مسائل مهمة في باب القضاء والقدر، هي من معتقد أهل السنة والجماعة، وذكرنا أنها محور الخلاف بين أهل السنة والمخالفين من الفرق الضالة. وهذه المسائل كانت هي الأفعال الاختيارية، ثم مسألة الهدى والضلال، ثم مسألة الإرادة. وذكرنا في مسألة الأفعال الاختيارية أن أهل السنة والجماعة يثبتون إرادة واختيار للعبد، وأن إرادته واختياره تبع لإرادة الله سبحانه وتعالى، كما في الآية: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فجعلوا العبد فاعل على وجه الحقيقة، وله اختيار وله مشيئة، والله سبحانه وتعالى خالق لأفعال العباد، ومشيئة العباد تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. ثم ذكرنا أنه قد خالف أهل السنة في ذلك فرق كالقدرية المعتزلة، فجعلوا العبد خالق لفعل نفسه، وسلبوا هذا الأمر عن الله، لم يجعلوا لله مشيئة ولا إرادة ولا خلق لأفعال العباد. وعلى العكس من ذلك ذكرنا الجبرية الجهمية، الذين سلبوا العبد الإرادة والمشيئة والاختيار، وجعلوه مجبورا على أفعاله وتصرفاته، على أفعاله وتصرفاته في مقابل قول القدرية. وذكرنا قول الأشاعرة الذين قالوا أن الله خالق لأفعال العباد وأن للعبد قدرة لكن قدرة غير مؤثرة. وذكرنا أن هذا الفرق بين قول أهل السنة وقول الكسبية الأشاعرة وهي قضية التأثير. أهل السنة يثبتون للعبد قدرة ومشيئة مؤثرة، لكن الكسبية يثبتون للعبد قدرة لكنها غير مؤثرة، قدرة تأتي مع الفعل فلا تأثير لها، وهو كما يقول العلماء جبر مبطن. ثم ذكرنا الهدى والضلال وأن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. وذكرنا أن القدرية خالفت وأنكروا هداية التوفيق لأن العبد عندهم خالق لفعله، فالله سبحانه وتعالى لا دخل له في هدايتهم. وذكرنا أيضا مخالفة الجبرية، قالوا أن العبد مجبور على الهدى وعلى الضلال. ثم ذكرنا مسألة الإرادة وقسمنا الإرادة، أن الإرادة عند أهل السنة على قسمين: الإرادة الكونية التي تستلزم الوقوع التي هي تابع المشيئة ولا تستلزم الرضا ولا الأمر. وذكرنا النوع الثاني، الإرادة الشرعية التي لا تستلزم الوقوع وتستلزم الرضا والأمر. وعرفنا مخالفة القدرية والجبرية لأهل السنة، وعرفنا القاعدة في هذا الباب، قاعدة أهل السنة والجماعة أنه لا تلازم بين المشيئة والمحبة، يعني ليس كل ما شاءه الله أحبه، وإنما هو على التفصيل السابق على نوعي الإرادة، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. هذه المسائل المهمة التي ذكرناها في الدرس الماضي أحببت أن أذكر بها لأنها مسائل دقيقة قد تخفى على الطالب إن لم يستذكرها الفينة بعد الأخرى. نستكمل في باب القدر بعض التتمات المتعلقة بهذا الباب الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله. من التتمات المسألة الأولى أن الشر لا يضاف إلى فعل الله عز وجل، الشر لا يضاف إلى فعل الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. نفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في أفعال الله شر. طيب، في آيات من شر ما خلق والله خالق كل شيء وغيرها تدل أن الشر موجود وأن الله خالق الشر، لكن هذا الشر عند أهل السنة والجماعة في المفعولات وليس في الفعل. فعل الله ليس فيه شر، فعل الله ليس فيه شر، لكن مفعولات الله، مخلوقات الله فيها شر نسبي، شر نسبي. هذا قيد مهم، يعني لا يخلق الله في مخلوقاته ولا يكون في مفعولاته شر محض، يعني أي شيء من المخلوقات أو من مفعولات الله سبحانه وتعالى فيه وجه شر أيضا في المقابل فيه وجه خير، حتى الشيطان، حتى المعاصي، حتى ما في شيء، يعني الله سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا، لا يخلق شرا محضا. إذن في مسألة هل يضاف الشر إلى الله أو لا، لابد أن نفصل، نقول هناك أفعال وهناك مفعولات، فأفعال الله سبحانه وتعالى ليس فيها شر، ليس فيها شر. المفعولات المخلوقات قد يكون فيها شر، وهذا الشر نسبي، هذا الشر نسبي ليس شر محض، وهذا عند البشر، عند البشر لما ينظر إلى شيء معين قد يكون لقصور نظر عنده شر، عنده شر، ولكن عند من يعرف هذا ماذا فيه جانب خير. يعني تصور الآن لو جاء إنسان ودخل مكان معين ووجد واحد من الأطباء يعمل عملية لإنسان، طبيب متخصص يريد يعمل عملية، وبدأ يشق بطن هذا الإنسان الذي يجري له العملية، فدخل هذا الداخل، هذا الداخل ما يعرف أن هذا الذي شق بطنه طبيب، ماذا سيعتقد في هذا الطبيب؟ وكيف سينظر إلى هذا الفعل؟ ألا ألا يكون هذا بالنسبة له شر؟ بلى، بالنسبة إليه ماذا؟ شر، لأنه ما يعرف الحقيقة والمصلحة وما في هذا الفعل، لأن شق البطن في الظاهر هذا شر، شق بطن إنسان، لكن هو في مقام ماذا؟ العلاج، في مقام العلاج. فأفعال الله سبحانه وتعالى، مفعولات الله سبحانه وتعالى قد يكون فيها شر، لكن هذا الشر نسبي، شر نسبي بدرجة معينة، ومع ذلك تجد فيها الخير. ونحن ذكرنا أن وجود ما لا يحبه الله في الكون له حكم، وذكرنا الحكم من ظهور العبادات ومن ظهور معاني أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى. إذن هذه مسألة مهمة جدا من المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر. أيضا من المسائل، المسألة الثانية، أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي. يعني إنسان يفعل معصية، يسرق ولا يزني ولا يفعل أي معصية، يقول قدر الله، نقول لا، ما يجوز تحتج بالقدر على المعصية. قد يحتج الإنسان بالقدر على المصيبة، ولكن لا يحتج بها على المعصية. ولذلك القاعدة عند علماء أهل السنة والجماعة في هذا الباب يقولون: القدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعايب، القدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعايب، يعني لا يحتج بقدر الله على المعصية. وليس في احتجاج موسى على آدم احتجاج على احتجاج آدم على موسى احتجاج بالمعصية. يعني لما ناظر آدم موسى وذكر مسألة الإخراج من الجنة، هنا هل كان الحجة في مسألة أكل آدم من الشجرة وهي المعصية، أم المصيبة التي لحقت آدم وذريته وهي الخروج من الجنة؟ لا شك الثاني، وهي مسألة الخروج من الجنة، فكان الاحتجاج بالمصيبة وليس الاحتجاج على المعصية. إذن هذه من قواعد أهل السنة، أن القدر لا يحتج به على المعاصي. المسألة الثالثة من مسائل القدر، أن الإنسان مسير مخير، الإنسان مسير مخير، فهو مسير باعتبار ومخير باعتبار. مسير في الأمور الكونية التي لا اختيار له فيها، مسير في الأمور الكونية التي لا اختيار له فيها، كالموت وكالحوادث وكالمرض، هذه أمور تستطيع تدفعها؟ لا، خلقك، شكلك، طولك، هذه كلها أمور أنت مسير فيها، أنت مسير فيها ومخير في الطاعات والمعاصي، الأمور التي جعل الله لك فيها اختيار، حتى المباحات، القيام، الجلوس، الصلاة، الصيام، أفعال المعاصي، هذه كلها أنت ماذا؟ مخير فيها. فهذه من المسائل التي تذكر في باب القضاء والقدر. يقولون: هل الإنسان مخير أم مسير؟ نقول: الإنسان مخير باعتبار ومسير باعتبار، مع أن هذه الألفاظ ألفاظ حادثة، لا شك أن هذه الألفاظ حادثة، لم تعرف في كلام السلف ولم يذكروا مثل هذه العبارات، ولكن لما أحدثها المتأخرون والمتكلمون أجاب فيها أهل السنة وقالوا أن الإنسان مخير ومسير، يعني مخير باعتبار ومسير باعتبار آخر. أيضا من المسائل المتممة لباب القضاء والقدر أنه لا يجوز الخوض في تفاصيل القدر، لا يجوز الخوض في تفاصيل القدر، كما قال الطحاوي رحمه الله: القدر سر الله، القدر سر الله، يعني أقدار الله فيها من الأسرار وفيها من الحكم ما يقصر عنه عقل الإنسان. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس يخوض في القدر غضب النبي صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه كأنما فقئ فيه حب الرمان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا، لأن الإنسان لو خاض فيه بهواه وبعقله لوقع في الضلال، لوقع في الضلال. ولذلك أسلفنا الكلام في تأصيلات أهل السنة الدقيقة في هذا الباب، لأنه يعني مزلة أقدام ومظلة أفهام. أيضا من المسائل أنه لا يجوز الاعتراض على أقدار الله، لا يجوز الاعتراض على أقدار الله، بل على المسلم الاستسلام والتسليم التام، ولا يسأل، يعني لا يقول إنسان: لماذا الله قدر علي هذا الأمر، ويبدأ يعترض، لا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الله سبحانه وتعالى لا يسأل عن أفعاله وعن أقداره، فالمؤمن لا يعترض على أقدار الله. وأيضا ينبغي على المؤمن البعد عن كل ما يخالف الإيمان بالقضاء والقدر، كل ما يخالف الإيمان بالقضاء والقدر، مثل التطير، مثل التشاؤم، مثل الحسد، مثل الأقوال المخالفة، بعض الأقوال يعني تنتشر بين الناس وهي مخالفة للقدر، أحيانا يقع حادث فينجو إنسان، بعض الناس يقول: تدخل القدر، هذا خطأ، هذا مخالف للإيمان بالقضاء والقدر، القدر أصل، ما تقول تدخل القدر، قدر الله أصل، فلا يقول إنسان تدخل القدر، أو إنسان مريض فأهله يشفقون عليه ومتعاطفين وياه، يقول: مسكين ما يستاهل، ما يجوز اعتراض على أقدار الله سبحانه وتعالى. فيجتنب الإنسان كل الألفاظ المخالفة للقضاء والقدر. هذا ما يتعلق بالقضاء والقدر. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. أنتوا يعني من جميل حظكم أن المسائل الدقيقة كلها وراء بعض، القدر ثم مسألة القرآن كلام الله ثم مسألة الرؤية والتي فيها الخلاف مع المخالفين. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أن القرآن كلام الله غير مخلوق، أن القرآن كلام الله غير مخلوق. عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن باختصار أنه كلام الله منزل غير مخلوق، لفظ ومعنى، حرف وصوت، منه بدأ وإليه يعود. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة باختصار في القرآن، كلام الله منزل غير مخلوق، لفظ ومعنى، حرف وصوت، منه بدأ وإليه يعود. هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، أن القرآن كلام الله. ما الدليل على أن القرآن كلام الله؟ الدليل قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله، فجعله كلام، جعل الله سبحانه وتعالى القرآن من كلامه، وهو منزل للآيات الكثيرة التي تدل أن القرآن منزل. إنا نحن نزلنا الذكر، فالقرآن منزل، منزل بواسطة عن طريق جبريل، والواسطة بين الأمة وبين الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ هذا الكلام. فلا ينسب الكلام إلى جبريل، لا نقول كما قالت بعض الطوائف أن القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم أو كلام جبريل، جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم وسائط ونقل لكلام الله سبحانه وتعالى إلى هذه الأمة. كلام الله منزل غير مخلوق، غير مخلوق. ما الدليل أنه غير مخلوق؟ الدليل قول الله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. ذكر الله سبحانه وتعالى أمرين: ألا له الخلق والأمر، فالخلق غير الأمر. هنا يأتينا سؤال: هل القرآن من الخلق ولا الأمر؟ القرآن من الأمر وليس من الخلق. ما الدليل أن القرآن من الأمر؟ الآية: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالله سبحانه وتعالى جعل القرآن من الأمر، إذن ليس من الخلق، القرآن ليس بمخلوق. الله ذكر أمرين: ألا له الخلق والأمر، فلا يخرج القرآن، إما أن يكون من الخلق وإما من الأمر. ونحن نقول أن القرآن من ماذا؟ من الأمر بدليل كلام الله، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، سمى الله القرآن ماذا؟ أمرا. فهذا دليل أن القرآن غير مخلوق، أن القرآن غير مخلوق. وأيضا القرآن حروف كما جاء في الحديث، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأيضا صوت، لأن كلام الله بصوت كما جاء في يوم القيامة، فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، هذا في الحديث. منه بدأ الكلام، بدأ من الله وإليه يعود. ما المقصود منه بدأ؟ يعني الكلام حقيقة من الله. بعض الفرق الضالة يقولون الله خلق الكلام في الشجرة، وبعضهم يقول الله خلق الكلام في الهواء، والبعض يقول الله خلق الكلام في نفس موسى، والبعض يقول خلقه في نفس جبريل. فأهل السنة والجماعة قرروا هذا الاعتقاد، أنه منه بدأ حقيقة من الله، يعني الله سبحانه وتعالى تكلم به على وجه الحقيقة، تكلم الله به، هو كلام الله سبحانه وتعالى. منه بدأ الكلام، بدأ من الله وإليه يعود. كيف إليه يعود؟ إليه يعود عند قرب قيام الساعة، يرفع الله كلامه من الأرض. في آخر الزمان يأتي على الناس ليلة فيسري على القرآن حتى لا يبقى منه آية. الله سبحانه وتعالى يرفع القرآن، يرفعه إليه. فالقرآن بدأ من الله ويعود إلى الله تعالى، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو أيضا لفظ ومعنى، لفظ ومعنى، يعني المعنى من الله واللفظ من الله أيضا. لا نقول المعنى من الله واللفظ من غيره كما سيأتينا في بيان من خالف في ذلك. إذن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، لفظ ومعنى، حرف وصوت، منه بدأ وإليه يعود. يا أخواني هذه الجمل، بس كل جملة ألف فيها أهل السنة يمكن كتاب. القرآن حرف وصوت، القرآن كلام الله، القرآن تنزيل الله، هذه كلها فيها مؤلفات مستقلة، لكن هذه باختصار هي عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله سبحانه وتعالى. من الذي خالف أهل السنة في هذا القول؟ الآن عرفنا قول أهل السنة، المخالفين. المخالفين لأهل السنة أربعة طوائف، أربعة طوائف. المخالفين لأهل السنة في كلام الله أربعة طوائف، وهم سأذكرهم إجمالا ثم تفصيلا لقولهم. النفات الذين ينفون، هذه الطائفة الأولى، النفات. الطائفة الثانية المحرفة. الطائفة الثالثة اللفظية. الطائفة الرابعة الواقفة. هذه أربع الطوائف خالفت أهل السنة والجماعة في القرآن، النفات والمحرفة واللفظية والواقفة. الطائفة الأولى هم النفات. النفات يقولون القرآن ليس كلام الله، القرآن ليس كلام الله، بل هو مخلوق، مخلوق منفصل بائن عن الله. القرآن مثل بقية المخلوقات، مثل الشجر، مثل الجبال، مثل الإنسان،
كل هذه مخلوقات عندهم القرآن مخلوق. إذن النفاة يقولون القرآن ليس كلام الله، ليس كلام الله بل هو مخلوق منفصل، بل هو مخلوق منفصل. وهؤلاء هم الجهمية والمعتزلة، الجهمية والمعتزلة. فيقولون هذا القرآن مخلوق بائن من الله سبحانه وتعالى، والإضافة إلى الله مجاز، والله خلق القرآن في الهواء وفي الشجرة وغير ذلك من كلامهم. فعندهم القرآن مخلوق. الطائفة الثانية المحرفة، المحرفة، المحرفة يقولون القرآن كلام الله لكنه ليس كلام حقيقي. القرآن كلام الله ولكنه ليس كلام حقيقي، بل هو كلام نفسي، كلام نفسي، عبارة عما في نفس الله وحكاية عما في نفس الله. هؤلاء المحرفة يقولون المعنى غير مخلوق، المعنى غير مخلوق، واللفظ مخلوق، اللفظ مخلوق. وهؤلاء طبعا هم الأشاعرة والكلابية، الأشاعرة والكلابية يقولون إن هذا الكلام المعنى من الله ولكن اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، اللفظ من جبريل. النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عبروا عما في نفس الله، عبروا عما في نفس الله. وطبعا دائما الأشاعرة من الفرق التي تريد التوسط، توسط بين أهل السنة وبين المعتزلة، فيأتون بانحرافات وطامات ومحدثات غريبة كما ذكرنا في باب القدر، أتوا لنا بقدرة غير مؤثرة، تناقض، كيف قدرة غير مؤثرة؟ وهنا يقولون كلام لكن ليس كلام حقيقي. كيف كلام وليس كلام حقيقي؟ أصلا الكلام ما يسمى كلام حتى يحصل التلفظ من الإنسان، لا يطلق على الكلام حديث النفس أو كلام نفسي. ولذلك جاء في الحديث إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. انظر الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين أمرين، بين حديث النفس، بين حديث النفس وبين الكلام. ها؟ الله تجاوز، إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها، حديث النفس، ما لم تتكلم أو تعمل به. فهناك فرق بين الكلام على وجه الحقيقة وبين حديث النفس. نقول للأشاعرة لو كان الكلام هو حديث النفس لبطلت صلاة أغلب الناس. الكلام أليس من مبطلات الصلاة؟ بلى صح. وأغلب الناس ما يكون عندهم حديث نفس في الصلاة ولا خشع؟ عندهم حديث نفس لكن ما يحاسبون على هذا الأمر لأنه ماذا؟ حديث نفس. وفرق بين حديث النفس والشيء الذي يكون في نفس الإنسان وما يدور في خلد الإنسان وما يتكلم به على وجه الحقيقة. فأهل السنة والجماعة قالوا القرآن لفظه ومعناه من الله. جاءت المعتزلة قالوا لا، القرآن لفظه ومعناه مخلوق. جاءت الأشاعرة قالوا لا، احنا وسط، المعنى كلام الله واللفظ مخلوق. فجاءوا بهذا القول الغريب البعيد، هذا قول الأشاعرة وقول المحرفة. طبعا ما نسميهم احنا مشبهة، نسميهم محرفة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن لفظ التحريف أضبط من لفظ التشبيه، لأن له دلالة من كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، لماذا الأشاعرة أو النفاة الجهمية المعتزلة ليش يقولون القرآن مخلوق؟ يعني شو يضرهم لو قالوا القرآن كلام الله؟ ما الذي يضرهم؟ هناك يا شباب في شيء يسمى في علم العقيدة منشأ الانحراف. كل انحراف له شبهة، يعني ما ينحرف منحرف في باب الإيمان، في باب القدر، في باب الصفات، في أي باب إلا وله منشأ انحراف. طبعا ضبط مناشئ الانحراف عند الفرق الضالة في باب العقيدة يسهل الإنسان فهم قول المخالف. فهؤلاء النفاة والمحرفة قالوا أن لو أثبتنا أن الله يتكلم أو أن القرآن كلام الله لوقعنا في القول بحلول الحوادث. ما هو حلول الحوادث؟ يقولون يعني كأن نجعل الله سبحانه وتعالى نفس البشر. قال البشر لما يتكلم يحرك الشفات، يحتاج حركة، يحتاج كذا. فهم شبهوا الله سبحانه وتعالى بمن؟ البشر. شبهوا الله بالبشر، ثم وقعوا في النفي والتحريف. لكن لو هم في الأصل في البداية لو جعلوا في رؤوسهم قاعدة ليس كمثله شيء، تنزيه الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، ما وقعوا في التعطيل، ما وقعوا في النفي، ما وقعوا في التحريف. لكن هم لأنهم اعتقدوا التشبيه واعتقدوا مماثلة الله سبحانه وتعالى للخلق وقعوا في هذه الانحرافات، فمنشأ هذا القول قالوا يلزم منه حلول الحوادث ومشابهة الله سبحانه وتعالى للبشر، فهذا سبب انحرافهم. إذن الطوائف المخالفة النفاة ثم المحرفة، الطائفة الثالثة اللفظية. ما هذه الطائفة اللفظية؟ طبعا في أثناء الفتن، دائما تظهر ألفاظ مجملة وكلمات مجملة وهي من المصائب. يقول ابن القيم وما أوتينا إلا من قبل المجملات، كما في الإعلام. الكلمات المجملة، العبارات المجملة تحتمل أكثر من احتمال. ظهر الطائفة ماذا يقولون؟ ما يقولون القرآن كلام الله ولا القرآن مخلوق، لا، جابوا لنا لفظ جديد. يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. إذن اللفظية هم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، هؤلاء هم اللفظية. طبعا هؤلاء يعتبرون مبتدعة، بدعهم الإمام أحمد والأئمة. لماذا؟ لأن هذا اللفظ يحتمل، انظر يا شباب، يقولون لفظي بالقرآن. كلمة لفظ، كلمة لفظ تحتمل أحد أمرين، تحتمل الملفوظ، الملفوظ هو كلام الله، واحد قاعد يقرأ القرآن، طيب يقرأ القرآن لفظ القرآن، يحتمل اللفظ، كلمة اللفظ يحتمل الملفوظ وهو كلام الله، ويحتمل التلفظ وهو فعل الآدمي. فعل الآدمي مخلوق ولا ما مخلوق؟ حركة الشفات، ها؟ حركتك، حركة اللسان، هذه الحركة أنت تسويها، هذه حركة مخلوقة صح؟ بس كلام الله غير مخلوق. فهذا المصطلح حين اللفظ عند العلماء جنس، اللفظ جنس، يطلق على أمرين، يطلق على الملفوظ والتلفظ. لما يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، قال لفظي بالقرآن مخلوق، احنا ما نعرف شو يقصدون، هل يقصدون الملفوظ وهو القرآن ولا يقصدون حركة الشفات؟ إذا يقصدون حركة الشفات وقراءة الإنسان وصوت الإنسان فهذه كلها إيش؟ مخلوقة. وإذا أرادوا الملفوظ فهو كلام الله، فالصوت والألحان صوت القاري لكنما المتلو قول الباري، ما يتلفظ به الإنسان، ما يحرك به الإنسان شفته، هذه أشياء مخلوقة في البشر، لكن الملفوظ هو ماذا؟ كلام الله. هم أتوا لنا بلفظ عشان يتهربون. تصور لو واحد ممن يقول أن القرآن مخلوق عشان ما يواجه أهل السنة، قال خلاص خل أقول لفظي بالقرآن مخلوق، وهو يعتقد شو؟ يعتقد الملفوظ، يعتقد أن القرآن ماذا؟ مخلوق. فلذلك شدد الإمام أحمد رحمه الله على هؤلاء وقال يعني من قال باللفظ فهو مبتدع جهمي، كما في المسائل قال من قال باللفظ فهو مبتدع جهمي. لماذا؟ لأن مثل هذا القول فيه التستر، ولفظ يحتمل الإجمال في موطن لا يحتمل أن الإنسان يجمل فيه أو يذكر ألفاظ محتملة، فهذه الطائفة هي اللفظية، هي التي قال عنها الإمام أحمد ومن قال باللفظ وغيره، من قال باللفظ وغيره، وهذه الطائفة هي طائفة اللفظية. الطائفة الرابعة الواقفة، الواقفة يعني هذول قالوا نحن نتوقف، واقفة نتوقف، لا نقول القرآن كلام الله، لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، نتوقف، لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، نتوقف في هذا الأمر. هؤلاء هم الواقفة يتوقفون، يقول له ما عقيدتك؟ يقول عقيدتي الوقف. ولذلك العلماء شدوا عليهم أكثر من الجهمية وجاءت آثارهم قوية فيهم. لماذا؟ لأن التوقف في مسألة ظاهرة من مسائل العقيدة شك، هذا شك، واحد يقول ما أدري، يمكن مخلوق يمكن غير مخلوق، سبحان الله. يا أخواني الاعتقاد جزم، الاعتقاد جزم، يناقضه الشك. لما واحد يأتي يقول أنا ما أقول لا مخلوق ولا غير مخلوق، إذن هذا إنسان ماذا؟ شاك، وخاصة في وقت فتنة، في وقت امتحان، في وقت ابتلاء، رؤوس أهل السنة تتطاير ويعذبون ويسجنون، ويأتي واحد يقول أنا أتوقف، قول لأهل السنة ظاهر جلي أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فيأتي واحد يقول أنا أتوقف. فلذلك قال العلماء هؤلاء الواقفة في القرآن مبتدعة، الواقفة في القرآن مبتدعة، لابد من التصريح أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لا مجال أن تقول يمكن مخلوق يمكن غير مخلوق، لا، هذه عقيدة، الاعتقاد الجازم ما يعتقده الإنسان في قلبه يجزم بهذا الأمر ليس مبني على الشك. انظر إلى كلام الإمام أحمد رحمه الله، يقول: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. هنا الإمام أحمد يشير إلى فائدة مهمة جدا. يقول الإمام أحمد: لا يكفي أن تقول القرآن كلام الله، لابد أن تضيف هذا القيد الثاني: وليس بمخلوق. ليس بمخلوق لماذا؟ لأن في فرق ضالة يقولون القرآن كلام الله لكن مخلوق، مثل الأشاعرة، مثل الكلابية، هم يقولون القرآن كلام الله لكن مخلوق. فالسني لابد أن يصرح، يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. ها؟ ليس بمخلوق، لابد أن يأتي بهذا القيد. لا يكفي أن يقول الإنسان القرآن كلام الله، تقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق، لأن من الأشاعرة ومن الفرق الضالة من يقول القرآن كلام الله لكن عندهم مخلوق، مثل ما قلنا في الأشاعرة والكلابية اللي يعتقدون اللفظ مخلوق واللفظ من الله سبحانه وتعالى. ثم ماذا يقول الإمام أحمد؟ ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. هذه عبارة عظيمة من الإمام أحمد، يقول الإنسان ما يجبن وما يضعف عن إظهار عقيدة أهل السنة والجماعة. الله أكبر. والإمام أحمد رحمه الله يقول هذا الكلام عن تجربة، عن تجربة، عن عناء وابتلاء واجهه الإمام أحمد من جلد وتعذيب وضرب، كما أسلفنا حتى داسوه بأقدامهم وهو يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ائتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقول به. الله أكبر. فالإمام أحمد يقول ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، لأن هناك من الأئمة، من أئمة أهل السنة والجماعة في زمن الإمام أحمد كانوا يقولون القرآن كلام الله وما يكملون، حتى ما يتعرضون للعذاب، ما يتعرضون للسجن أو للقتل، فكانوا يقتصرون على هذا القول. فالإمام أحمد يقول ما يضعف الإنسان، ما يضعف الإنسان، ما يجبن عن إظهار عقيدة أهل السنة والجماعة وقول أهل السنة والجماعة. وكما قلنا الإمام أحمد رحمه الله يقول هذا الكلام عن تجربة، قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه. كلام الله ليس ببائن منه، يعني كلام الله ليس بمنفصل، بمنفصل عن الله سبحانه وتعالى، وإنما هو كلام الله حقيقة، كلام الله حقيقة. ذكرنا أن الفرق الضالة الجهمية المعتزلة يقولون الكلام بائن، كلام في الشجرة، كلام في الهواء، كلام في جبريل، كلام في النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد الإمام أحمد أن يبين أن هذا الكلام باطل. قال: وليس منه شيء مخلوق. ليس شيء من كلام الله مخلوق، كلام الله كله من أوله إلى آخره هو كلام الله ليس بمخلوق، سواء كتب على السطور أو حفظ في الصدور فهو كلام الله، فهو كلام الله. لو كتب في المصاحف يبقى كلام الله هو كلام الله، ولو تلي فهو كلام الله سبحانه وتعالى. قال: وإياك ومناظرة من أحدث فيه. إياك أن تناظر المبتدعة الذين يقولون القرآن مخلوق أو يتوقفون أو اللفظية. يعني الإمام أحمد رحمه الله يرى أن الأصل عدم المناظرة، أن الإنسان ما يناظر والإنسان ما يجادل أهل البدع، كما أسلفنا من النهي عن الخصومات والجدال والمراء، لكن لما لزم الأمر في زمن الإمام أحمد ناظرهم وناقشهم وجادلهم، كما جادل بشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاد وغيرهم من رؤوس الاعتزال. قال: وإياك ومناظرة من أحدث فيه. الإنسان ما يناظرهم لأن الإنسان على يقين، كما جاء رجل من أهل البدع لأحد أهل السنة يناظره فقال: دعني فإني على يقين وأنت على شك فاذهب إلى شاك مثلك. الإنسان الذي على يقين على العقيدة ما يحتاج أن يناظر المخالفين. قال: ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه القول باللفظ أو الوقف فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله فهذا صاحب بدعة. هذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق. الإمام أحمد يقول لا فرق بين اللفظية والواقفة والجهمية، نفس الشيء. يعني لو واحد صرح قال مخلوق جهمي واضح، واحد تلون قال لا لفظي بالقرآن مخلوق، لا قال ما أدري مخلوق ولا غير مخلوق، قال هم سيان، نفس الشيء متساوين، الذي يقول بالخلق أو بالوقف أو باللفظ. قال من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله أكد العقيدة السابقة أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وهذا يعني نستفيد منه أيضا من الفوائد البعد عما يدسه أهل البدع من الألفاظ المجملة، من الألفاظ المجملة. ولذلك دائما العلماء يقولون العبرة بالحقائق، العبرة بالحقائق. البعض يأتي ببعض الألفاظ المطاطية، الألفاظ الغير واضحة، الألفاظ المحتملة، الألفاظ الحادثة، فالإنسان يحذر من هذه الألفاظ حتى لا يلبس عليه الأمر، حتى لا يلبس عليه الأمر. طيب نسأل، من يذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة إضافة الشر إلى الله؟ نعم. بس بدون تفصيل بدون شيء. طيب لازم تفصل، تقول الشر في فعل الله لا يكون، لا ينسب الشر إلى فعل الله، والشر ينسب إلى في مفعولات الله، يكون في مفعولات الله ومخلوقات الله، وهذا الشر شر نسبي وليس شر محض. يعني لما تجيب لابد أنك تجيب الجواب التفصيلي الذي يكون عند أهل السنة والجماعة. تفضل. طيب من يذكر لي الفرق المخالفة لأهل السنة في باب كلام الله عز وجل؟ ما يعدد لي الفرق؟ لا قولهم. أحمد أنا ما أسمع شيء صراحة. أيوة كيف يقولون مخلوق؟ محرفة يقولون مخلوق؟ يقفون ولا يجلسون؟ لا نريد جواب علمي، ما يصلح هذا الكلام. تفضل. طيب طيب لا 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 ما كل هذا كلابية نسبة إلى محمد بن سعيد بن كلاب بالباء. أيوة أيه. ماذا قالوا؟ شو انت بس اعطني عبارتهم وسأعفيك عن الباقي. قالوا شيء الالفاظ مخلوقه لفظي؟ لا ما قالوا لفظي بالقران. القرآن مخلوق. طيب الواقفة قالوا لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. طيب يلا إجابة مرقعة بس يلا أجزاكم الله خير. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد.